مسألة 389. قال: في إسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا، وأما ديته بمراتب السابقة دون ذلك دون هذه المرتبة فعلى النسبة، وأما بعد ولوج الروح ديته 800 درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى 400 درهم. هذه المسألة اللي ذكر السيد الماتن هو مبني على مختارة في دية ولد الزنا، لأنه في دية ولد الزنا خلاف، وتعرضنا لهذا البحث في مسألة رقم 214. هناك ذكر السيد الماتن وبحثناها مفصلا. هناك ذهب السيد الماتن وفاقا للشيخ الصدوق السيد المرتضى إلى أن ديته 800 درهم، يعني ديته دية الذمة تقريبا، تحقيقا دية الذمة كان نفس مقدار دية الذمة. لكن تقدم المناقشة في هذا واستند إلى رواية هو يراها صحيحا، نحن ناقشنا بصحة هذه الرواية على ما تقدم، واستقربنا هناك الذي يتودية المسلم دية المزنة دية المسلم أخبرك بينهما المسلم، سواء أظهر الإسلام أو لم يظهر الإسلام، فمن اشترط أظهر الإسلام؟ حتى إذا لم يظهر الإسلام هو مسلم طبعا، مع افتراض ماذا؟ أن الزاني مسلم والزانية شنو مسلم، يتولد من زنا بين مسلمين هذا مسلم، يعبر لنا من غيره من أي مسلم آخر، ومن هنا تكون ديته دية المسلم، هذا هو اللي استغربناه، ويحكم بذلك كما قلنا مطلقا أظهر الإسلام أو لم يظهر الإسلام. نعم نشرط أن لا ينكر الإسلام، لا أنكر الإسلام يقول لا الإسلام ولا شيء، لكنه يكون مسلما ويحكم مسلما وتثبت عليه دية المسلم. بحث مفصل هنا في هذه المسألة لا تراجعوها. نعم المحقق في الشرائع ذكر بأنه ديته دية المسلم بشرط أن يظهر الإسلام، نحن قلنا أنه لا داعي لهذا الشرط، بل هو ديته دية المسلم مطلقا، أظهر الإسلام أو لم يظهر الإسلام هذا شيء تقدمه هناك ولا نقدره. يبدو أن هذه المسألة كأنها مستدركة، لأنه على هذا الرأي الذي ذكرناه وهو لعله الرأي المشهور أن ديته دية المسلم، على هذا الرأي ما قد أعد ذكر هذه المسألة، إنه حكم حكم تقدم حكم قدم الكلام عن الجنين المسلم شنو حكمه وأن الجنين المسلم إذا تمت خلقته قبل ولوج الروح القلبية 100 دينار 10 دية مسلم، ودية المسلم 1000 دينار فهو شنو جنين 100 دينار، وأن هذه 100 تقسم على المراتب 5 التقسيم اللي ذكرته معتبرت ضريح. فتقدم الكلام بناء على هذا الرأي ما هو فرق بينه وبين الجنين المسلم، هذا الجنين المسلم ما قد داعي لذكرك المسألة. يعني على الرأي السيد الماتن هو اللي يقول أن دية الذمة 800 درهم، دية وذمة دية ابن الزنا ولد الزنا، دية ولد الزنا 800 درهم. ممكن أن يكون هناك وجه ذكر هذه المسألة على رأيه، وإن كان هو 800 درهم إذا قلنا دية 800 درهم تقسم هذا كما في الذمي، شلون الذمي 800 درهم شلون قسمناها على الجنين الذمي، شلون قلنا هنا أم الجنين الذمي إذا تمت خلقته قبل ولوج الروح فيه عشر دية الذمي ماشية 80 دينار، وهي 80 تقسم على المراتب الخمسة بالتقسيم السابق. فيعني فهمت هذه المسألة مما تقدم سابقا. على كل حال نقدر نقول أن دية هذا الجنين المتولد من الزنا بين مسلمين هذا إذا تمت خلقته وقبل ولوج الروح ديته عشر دية ولد الزنا. هذا الكلام صحيح، غاية الأمر أننا نختلف شنو في دية ولد الزنا. إحنا نقول أن دية ولد الزنا كدية المسلم ألف دينار، سيد خوي يقول جهد 800 درهم، لكن على كل التقديرين هذا الجنين المتولد من الزنا ديته في هاي الحالة هي هو عشر دية ولد الزنا. هذا العشر سواء كان عشر الألف دينار أو عشر 800 درهم يقسم على المراتب الخمسة المتقدمة، النطفة والعلقة والمضغة والعرض وإلى آخره، يقسم بالتقسيم السابق المذكور في معتبرة غريب. بعد ولوج الروح أمن بأنه فيه بعد ولوج الروح ديته دية ولد الزنا إن كان ذكرا، ونصف هذه الدية إن كان شنو أنثى. هنا أيضا نختلف في دية ولد الزنا، فإذا قلنا أن دية ولد الزنا ألف دينار فبعد ولوج الروح إن كان ذكرا فيه ألف دينار، وإن كان أنثى فيه جبل 500 دينار. وإذا قلنا بأن دية ولد الزنا 800 درهم فبعد ولوج الروح يكون إن كان ذكرا فيه 800 درهم، وإن كان أنثى فيه 400 درهم. المسألة بهالشكل تكون. أما أنه شنو الدليل على هذا التقسيم؟ قلنا الدليل تقدم سابقا وهو معتبرات شنو؟ ضريب. أن نفهم أن المئة دينار المذكورة في المعتبرات ليس لها خصوصية إلا كونها عشر ماذا؟ عشر الألف دينار. أن المئة دينار المذكورة في معتبرات ضريب للجنين جنين المسلم قبل ولوج الروح وبعد أن تمت خلقته معتبرات فيه 100 دينار، أي ليس لها خصوصية إلا كونها ماذا؟ عشر دية المسلم، عشر الألف دينار. هاي عشر الألف دينار يتقسم على المراتب السابقة بالتقسيم السابق. في بعض كلامنا هنا نقول نفس الشيء، إذا قلنا بأن دية ولد الزنا 800 درهم فهذا في هذه المرحلة فيه عشر دية، عشر ماذا؟ عشر 800. إذا قلنا أن دية ولد الزنا ألف دينار أيضا هنا يكون عشر دية عشر ألف دينار يعني 100 دينار، وتقسم التقسيم السابق. المسألة اللي بعد، قال لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فأسلمت ثم أسقطت، فافترض أن إسقاطها للجنين بعد شنو؟ بعد إسلامها. فأسلمت ثم أسقطت حملها فعلى الجاني دية الجنين مسلم، فعلى الجاني دية الجنين مسلم. هذا فرع. ثم يقول ولو ضرب الحربية فأسلمت وأسقطت حملها بعد إسلامها، فالمشهور أنه لا ضمان عليه هذا الضارب، وفيه إشكال والأظهر الضمان. أما الفرع الأول لو ضرب الذمية فأسلمت ثم أسقطت، طبعا واضح انه المفروض في هذه المساله ان الاسقاط حصل بسبب الضرب وانه منفصل عنه، لا حصل بسبب الضرب، مفروض هذا في المساله. فأسلم ضربها فأسلم ثم أسقطت أسقطت هذا الجنين. هنا يقول بأنه فعل الجاني دية جنين مسلم، دية جنين مسلم. في كلمات الفقهاء علل هذا الحكم فيما لو ضرب يهودية أو نصرانية يعني ذمية، علل في كلماتهم بهذا التعليل، قالوا باعتبار أن الجناية حين وقوعها لم تكن مضمونة، أن الجناية حين وقوعها كانت مضمونة، والجناية حين وقوعها إذا كانت مضمونة سرايتها أيضا تكون شنو؟ مضمونة. سرايتها أيضا تكون مضمونة. طبقوا هذه الفكرة عليه. هذا عندما ضربها كانت هذه الجناية مضمونة لأنها ذمية محترمة إلى احترام. الجناية حين وقوعها مضمونة. بخلاف الفرع الثاني إذا ضرب الحربية هنا قالوا أن جنايتها ليست شنو حين وقوعها ليست مضمونة لأن حربية ما لها احترام. فعلي قالت أن الجناية هذه حين وقوعها كانت مضمونة، والجناية إذا كانت حين وقوعها مضمونة سرايتها أيضا تكون شنو مضمونة. إذا هذه الجناية اتسعت وأوجبت التلف هذا التلف أيضا يكون شنو مضمون. وهذا معناه ماذا؟ أن الضارب يضمن ماذا؟ من يقول له يضمن دية مسلم، دية جنين مسلم. ليش؟ لأنها أسلمت، هي أسلمت حين الإسقاط، هي أسلمت، هي أسلمت ثم أسقطت. يقول يعني عندما أسقطت هي مسلمة والجنين يكون شنو تابع لها. فحين الإسقاط كان الجنين مسلما بالتبع، كان مسلما بالتبع. هاي السراية، سراية الضرب إلى تلفي هذا، هذه الجناية تكون شنو؟ السراية تكون مضمونة. سرايا مضمونة يعني شنو؟ يعني أن هذا الإسقاط مضمون، والمفروض أن هذا إسقاط شنو؟ المسلم الجنيني مسلم، فيكون مضمون فتثبت فيه دية شنو؟ دية المسلم، تثبت فيه دية المسلم. هذا اللي ذكره. يمكن أن يذكر وجه آخر لإثبات أن فيه دية مسلم، هو أن يقال أنه أساسا هو الدية واضح موضوعها القتل، يكفي في الدية استناد القتل إلى الفاعل، أن يستند القتل إلى الفاعل، ولكن لا يعتبر في ذلك في صحة الاستناد المباشرة، لا حتى بالتسليل أيضا يسند القتل لنا لا. فيكفي في تحقق موضوع الدية الجناية ولو بالتسليب، يكفي هذا المقدار. وهذا مسند قضية مسندة كما تقدم سابقا، صن فروع كثيرة كان القتل فيها يحصل بماذا؟ بالتسليب. وهو لا يمنع من صحة الإسناد فيقال أن فلان قتله فلان قاتل، مع أنه لم يقتل بالمباشرة وإنما قتل شنو بالتسليم. في محل كلامنا القاتل بالتسليم صادق، الإسقاط بالتسليم صادق، لأن المفروض في محل كلامنا كما قلنا أن الإسقاط حصل بسبب شنو؟ إذن هذا الذي ضربها أوجب شنو؟ صار سببا في إسقاط الحمل، يعني في قتل جنين، صار سببا في قتل هذا الجنين، فهو قتل بالتسليب بلا إشكال صادق. هذا في محل كلامه.
هذا الإسقاط القتل متى حصل؟ هذا حصل بعد إسلام الأم. قبل إسلام الأم ماكو إسقاط، أكو ضرب وقد ضربها. إسقاط الجنين حصل بعد إسلام الأم كما هو المفروض في المقام، لأن هي أسلمت فأسقطت. فالإسقاط اللي هو القتل بالتسبيب، هو قتل بالتسبيب، هذا الإسقاط حصل بعد إسلام الأم، يعني بعد أن صار الجنين مسلما بالتبع. بعد أن صار الجنين مسلما بالتبع، إذن هذا قتل جنينا شنو؟ مسلما. قتل جنينا مسلما فعليه دية جنين مسلم. صحيح أن هذا الإسقاط سببه سابق، سببه هو الضرب حينما كانت شنو؟ ليست مسلمة، لكن هذا لا يؤثر في ماذا؟ كما قلنا في صدق القتل بالتسبيب، فيصدق عليه أنه قتل وأسقط جنينا مسلما، ولكن أنه لم يسقطه مباشرة وإنما أسقطه بماذا؟ بالتسبيب، يعني أسقطه باعتبار ضربه سابقا. وليكن الضرب حصل قبل إسلام الأم وقبل إسلام الجنين، ماكو مشكلة به. بالنتيجة هذا القتل الذي حصل بعد الإسلام هذا قتل يسند إليه إلى الضارب بالتسبيب لا بالمباشرة، فلا فرق حينئذ بين هذا قتل هذا الجنين وقتل جنين آخر بالمباشرة في ثبوت الدية المسلم على هذا الفاعل. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني افترض الحربية، ولو ضرب الحربية وهي حبلى فأسلمت ثم أسقطت، إن المشهور ذهب إلى أنه شنو يقول؟ أنه لا ضمان عليه، لا ضمان على الضارب. طبعا هو يستشكي يقول فيه إشكال الأظهر الضمان. المشهور لماذا ذهب إلى عدم الضمان؟ هو تطبيق لما ذكره هناك، هو عند قاعدة يقول بأن الجناية حين وقوعها إذا كانت مضمونة سرايتها أيضا تكون مضمونة، وإذا لم تكن الجناية حين وقوعها مضمونة سرايتها أيضا لا تكون مضمونة. وفي الفرع الثاني الجناية حين وقوعها ليست مضمونة، الحربية ما لها احترام، ليس لها، ليست هذه الجناية مضمونة. فإذا لم تكن مضمونة حين وقوعها الجناية حتى لو سرت وأوجبت التلف، والبداية ضرب كان مجرد ضرب، سرت وأوجبت التلف وإسقاط الجنين لا يكون هذا شنو؟ مضمونا. لماذا؟ لأن هذه الجناية حين وقوعها لم تكن مضمونة، ولذا حكم المشهور بعدم الضمان. وذكر المشهور بأنه هذا مو عجيب، وقعدنا موارد من هذا القبيل، أن الجناية حينما لا تكون مضمونة حين وقوعها لا تكون شرايطها مضمونة، كما لو قطعت يد السارق بالسرقة أو قصاصا قطعت ثم سرت هذه الجناية فأوجبت تلف النفس، ما ضمان، لا يحكم بالضمان. ليش؟ لأن الجناية يعني هذا الفعل حين وقوعه لم يكن شنو؟ مضمونا. أن القاطع حين وقوعه لأنه قطع بحق بالسرقة أو بالقصاص، فهذا القاطع ليس مضمونا، شرايته أيضا لا تكون مضمونا، وإن أوجب تلف النفس هذا أيضا لا يكون شنو؟ مضمونا. فمن الذي نقول لهذا القاطع الذي قطع بحد السرقة أو القصاص أنه تكون التضامن للتلف الذي يحصل بسبب هذا القاطع. هناك شواهد على هذا الذي يقوله المشهور. وطبعا هذا واضح انه خلاف الذميه بالفرع الاول، قال بانه اكو بيرمان. لماذا؟ لان الجنايه هناك كانت شنو مضمونه حينا وهو يرى. هذا المطلب وهو ان الاعتبار بزمان الجنايه، بزمان الجنايه، فاذا كانت الجنايه مضمونه حين حصولها فسرايتها شنو مضمونه، اذا لم تكن مضمونه حين حصولها فسرايتها لا تكون مضمونه. كلام المشهور مبني على هذا، لكن يلاحظ عليه ما تقدم من ان ما ذكرناه من ان موضوع القتل هو موضوع الدية هو القتل، قتل ولا يشترط فيه المباشرة كما قلنا، يكفي في ثبوت الدية القتل بالتسبيب، وهذا أمر واضح جدا. المهم في ثبوت الدية أن يصح إسناد القتل إلى من؟ إلى الفاعل. هذا المهم، أن يصح إسناد القتل إلى الفاعل، ولا إشكال في صحة هذا الإسناد مع القتل بالتسبيب. هذا ليس واضح في المقام. الجناية حين وقوعها، هذا اللي قلنا أن الجناية حين وقوعها وإن لم تكن مضمونة مخالف في الحربية، وإن لم تكن مضمونة حين وقوعها الجناية لم تكن مضمونة، لكن لا إشكال أن هذه الجناية صارت سببا في الإسقاط والتلف. هذه الجناية هي صارت السبب في التلف والإسقاط، وحينئذ يصح إسناد القاتل إلى هذا الفاعل بناء على أن صحة إسناد القتل ولو بالقتل بالتسبيب ولا يشترط المباشرة كما قلنا. ويسقط حينئذ القتل حين الإسقاط، قبل ذلك ما يسقط القتل، لكن بعد حين الإسقاط يصدق أنه يصدق الإسقاط، يصدق القتل حين الإسقاط حينئذ، بل قبل ذلك لا يصدق القتل، ما هو قتل لكم مجرد ضرب، لكن بالإسقاط يصدق شنو؟ أنه قتل، لأن الجناية التي حصلت قبل ذلك أدت المن إلى هذا التلف إلى القتل، فيكون قتلا بالتسبيب، فيصح أن يقال بأن هذا قتل الجنين، قتله. خب نجي إلى أنه قتله وهو مسلم لو هو كافر، قتله وهو مسلم، يعني بعبارة أخرى أنه متى يصح نسبة القتل إلى ذاك؟ حين الإسقاط، قبل ذلك لا يصح نسبة القتل إليه، لأن قبل الإسقاط لم يكن إلا ضارب، ليس هناك قتل. إذا متى يصح نسبة ذلك؟ حين الإسقاط. حين الإسقاط يقال بأن هذا قتل بالتسبيب، وحين الإسقاط هذا مسلم، إذن هو قتل مسلما بالتسبيب، فعليه دية المسلم، عليه دية جنين المسلم. حتى إذا في الحرب، يعني حتى في كلا الفرعين ما كبرت مسألة، مو مسألة منوطة بكون الجناية مضمونة أو لا كما يقول المشهور، لا، حتى لو تكن لم تكن الجناية حين وقوعها مضمونة كما في الفرع الثاني، مع ذلك نقول بأنه ينبغي أن يكون هناك ضمان على ماذا؟ على الضارب. لهذا الشيء نقول من أنه يصدق على هذا الضارب أنه قتل جنينا مسلما بالتسبيب، قتل جنينا مسلما بالتسبيب، أسند إليه القاتل بعد الإسقاط، والمفروض أن الجنين بعد الإسقاط هو شنو؟ هو مسلم بالتبرع، فيصدق قتل الجنين المسلم عليه، لكن بالتسبيب والمباشرة من خلفه، يصدق عليه التسبيب، وحينئذ لا بد أن تشمل الأدلة، ولا بد أن يحكم بأن عليه الضمان، وأن عليه دية جنين مسلم كما يقول السيد المعتمد. وأما هذه المسألة اللي ذكرها المشهور أنه كل جناية لم تكن مضمونة حين وقوعها فسرايتها أيضا لا تكون مضمونة. هذا المطلب يعني مو واضح شنو الدليل عليه، ولم يذكر في كلماتهم دليل واضح عليه، بل ما ذكرناه يصلح أن يكون دليلا على خلافه، دليل على ماذا؟ على خلاف من الجناية بالرغم من أنها ليست مضمونة حين وقوعها، مع ذلك سرايتها ستكون شنو؟ مضمونة، باعتبار أن هذا التلف الحاصل بالسراية هذا مشمول للأدلة الدالة على ماذا؟ الدالة على لزوم دفع الدية بالنسبة إلى هذا الفاعل. كفاية القتل بالتسبيل، هذا الشيء الذي ذكرناه في ثبوت الدية، هذا يكون على خلاف القاعدة التي ذكرناها. القتل بالتسبيل يكفي في ثبوت الدية، على قتل بالتسبيل أفرض أن الجناية حين وقوعها لم تكن مضمونة، بس على قتل بالتسبيل لا. والأدلة دلت على كفاية القتل بالتسبيل في ثبوت الشيء في ثبوت الدية، ومقتضى إطلاق هذا أن القتل بالتسبيب يكفي في ثبوت الدية مقتضى إطلاقا وشمول المحل الكلام، يعني بعد حين إذن ماكو فرق بين تغير حال المجني عليه بلحاظ الإسلام والكفر بلحاظ الحرية والرقية أو عدم تغيره. في الحالات العادية ماكو تغير، القتل بالتسبيب يوجب شنو؟ يوجب الدية. في الحالات الاعتيادية تغير ماكو في المجني عليه، من افترض بأنه كان كافر ثم صار مسلم، أو كان عبد ثم صار شنو؟ ثم صار حر، في محل كلامنا هذا نفترض مقتضى إطلاق أن القتل بالتسبيب يكفي في ثبوت الدية أنه يكفي حتى في هذا المقام، حتى مع تغير المجني عليه، بأن كان كافرا ثم صار شنو؟ مسلما، كان عبدا ثم صار شنو؟ صار حرا. هو نفس الفرض، هم نقدر نفرض مسألة أخرى أنه ضربها وهي حبلى وهي أمة ثم أعتقت فأسقطت، فإذا أعتقت ابنها خلنا نفترض أنه بالتبع أيضا يكون شنو؟ أيضا حر معها. هم نفس الكلام يجي يقول أن هذا قتل بالتسبيب، وحينئذ لا بد أن تثبت فيه الدية، وهي دية الحر أو دية المسلم، لا بد أن تثبت فيه دية جنين الحر المسلم. وأما مسألة عدم ضمان سراية القطع بالسرقة أو القصاص، وشيء هم استشهدوا على بهذا لأن الذي يقطع بالقصاص حتى إذا مات بعد ذلك ما قضمها. ليش هم يقولون؟ لأن الجناية حين وقوعها لم تكن مضمونة، معذور فيها لم تكن مضمونة. هذا الظاهر أن الفقهاء أجابوا عنه كما في الجواهر بأنه هذا النص الخاص، هذا النص الخاص، نص الخاص أكو بهذه المسألة، وإلا لولا النص الخاص لالتزمنا بماذا؟ بالضمان، لأنه ماكو منافاة بين أن يكون القطع مأذونا فيه من قبل الشارع وبين ترتب الشنو؟ الدية، ماكو منافاة ظاهرة. على كل حال ما ذكره السيد الماتن في المسألة هو الصحيح، ولا بد من البناء عليه من أنه هناك ضمان في كلا الفرعين من هذه المسألة. وبهذا يتم الكلام عن هذه المسألة. المسألة التي بعدها 391 أكون مجال بعد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ المفيد في كتاب الأماني روى رواية بسند صحيح عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن حسين سلام الله عليه أنه قال لأصحابه أوصيكم بدار الآخرة
ولا أوصيكم بدار الدنيا. وصية الاهتمام بدار الآخرة وعدم الاهتمام بالدنيا. اللطيف الرواية أن الإمام عليه السلام يعلل لماذا لا يوصيهم بدار الدنيا، يقول: فإنكم عليها حريصون وبها متمسكون. هذا أيضا يقول لأصحابه، لواحد منهم أبو حمزة الثمالي هذا الرجل الأعلى، لأني أعلم يقول أنكم عليها على دار الدنيا حريصون وبها متمسكون، لذلك أنا أوصيكم بدار الآخرة. الدنيا ما أوصيكم بها لأنه أنتم متمسكين بالدنيا. أما بلغكم ما قال عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للحواريين؟ قال لهم: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. مجرد مجاز طريق، اعبروها ولا تعمروها. وقال: أيكم يبني على موج البحر دارا. من اللي يبني على موج البحر دارا؟ ما له قرار، يتغير، ما له دوام، ما له ثبات. دار الدنيا من هذا القبيل. أيكم يبني على موج البحر دارا واضح من كلام الإمام عليه السلام أنه يحذر أصحابه من الاهتمام بماذا؟ بدار الدنيا، وأن يجعل الإنسان دائما الاهتمام بالآخرة. في الأدعية يعلمون الأئمة عليهم السلام بأن ندعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يجعل الآخرة مبلغ علمنا وهي موضع اهتمامنا، وأيضا علمونا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج حب الدنيا عن قلوبنا، لأن الحديث الشريف يقول أن حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا رأس كل خطيئة. إنسان إذا قدر يخرج حب الدنيا من قلبه هذا يكون حينئذ واصل إلى مرحلة كاملة مما يريده الله منه سبحانه وتعالى. الدنيا تشغل الإنسان، تشغله عن كثير من العبادات. الإنسان لم يخلق لكي يتنعم بهذه الحياة الدنيا. ممر كما في الرواية، طريق، جسر، خلق لكي يعبر عليه الإنسان ويصل إلى دار أخرى. ما مفروض أن يهتم بها. مطلوب من الإنسان بلا إشكال أنه يعني أن يعيش في هذه الدنيا ويوفر لنفسه ولعياله أسباب العيش المتعارف، لكن ما مفروض منا أن يهتم بالدنيا أكثر من اهتمامه بالآخرة. هذا المهم. ولا تنسى نفسك، الآية القرآنية، لا تنسى نفسك عند الدنيا، لكن المفروض بالإنسان ماذا؟ أن يهتم بالآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا في مقدار إمرار المعاش وإنهاء هذه الحياة. الاهتمام بالدنيا بهذا المقدار لا أكثر، اهتمام بالدنيا والانشغال بالدنيا، ويكون كل تفكير الإنسان في الدنيا وملاذها ونعمها وأسباب الراحة فيها، يفكر 24 ساعة بهذا الشيء. هذا هو العيب الذي يكون في الإنسان المؤمن، وخصوصا نحن الطالب بالخصوص. المفروض أن لا نجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، بالعكس أن نجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ علمنا، نهتم بالآخرة أكثر، نعود أنفسنا على ماذا؟ على أن نتخلص من هذه العلاقة الدنيوية نتصرف كأنه لا توجد على دنيوية الوطن بهذه الحياة الدنيا، لأن عودا في الإسلام ذلك، لأن بالنتيجة مقبلون على ماذا؟ على مفارقة هذه الحياة الدنيا، مقبلون على مفارقة من نحبهم من الأولاد والأقرباء والأصدقاء، مفارقة لا بد منها. إذا نعود أنفسنا على تخفيف هذه العلاقة وعدم الانشغال إليها والاهتمام بها أكثر من اللازم، عسى أن نصل إلى ما وصل إليه على الأقل أصحاب الأئمة عليهم السلام، فضلا على الأئمة عليهم السلام. وصلى الله على محمد وعلى آله.